بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، للدين أصول يقوم عليها، ومن هذه الأصول حديث الأعمال بالنيات. والنية من أهم ما ينبغي أن يفزع الإنسان إلى تجريده ورعايته والمحافظة عليه، ذلك أن مكان النية ليس في السمع أو البصر، وإنما مكان النية في القلب. ولذلك كانت رعاية هذا المكان والعناية به من آكد الواجبات. وقال بعض السلف: ما كابدت شيئا هو أشق علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. إذا نيتك أيها الحبيب لا تثبت لك مرة واحدة، وإنما هي تحتاج إلى مجاهدة بعد مجاهدة، ومصابرة بعد مصابرة، ومثابرة بعد مثابرة، لا سيما في هذه الأزمان. ولذلك كان حرص الصالحين وكان عزم المتقدمين السالفين أن يحرروا أعمالهم وأن يجعلوها خالصة لوجه الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما سئل بعض السلف عن هذه الآية: ما المقصود بهذه الآية؟ قال: أن يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: الإيمان قول وعمل وسنة ونية، أو ونية وسنة. فالإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن. فالقول الظاهر هو قول اللسان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه شهادة التوحيد، وهذه البوابة التي يدخل منها الإنسان إلى الإسلام، وهذه شهادة الحق، وشهادة الصدق، وشهادة التقوى، لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، فهي فريضة الوقت. ثم هناك القول الباطن وهو قول القلب، وهذا القول هو التصديق مع الإقرار، أن الإنسان يصدق بربه ويصدق بما جاء عن ربه من الوحي والأخبار الصادقة، ويقر بذلك إقرارا جازما، وهذا الإقرار يلزمه العمل والانقياد. ثم هناك العمل الظاهر كمطلق أعمال الجوارح، أعمال الجوارح كأعمال اليد والرجل والعين والأذن، كل هذه الأعمال هي أعمال الجوارح، هي أعمال ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة عمل ظاهر. وفي الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالحج مناسك ظاهرة وأعمال ظاهرة. ثم إن هناك أعمالا باطنة، هناك أعمال باطنة كالحب وكالإنقياد وكالتوكل وكالحسب وكالخوف وكالرجاء كل هذه من جملة الأعمال الباطنة. فالإيمان قول وعمل. فإذا كان القول والعمل من غير نية فهذا لا يصح، ولذلك كان لابد في القول والعمل من النية. فإذا كان القول والعمل بالنية ولكن على خلاف السنة كان ذلك بدعة، ولهذا كان هذا التعريف من التعريفات الرائقة المستقيمة في تعريف الإيمان: قول وعمل ونية وسنة. إذن الكلام عن النية كلام واسع، الكلام عن النية كلام واسع جدا. والنية إنما هي العمل الباطن الذي يترتب عليه الخير الكثير، الذي يترتب عليه الخير الكثير. ولذلك أيضا نجد أن النية لها ألفاظ كثيرة، فهناك النية وهناك الإخلاص وهناك الإرادة وهناك الهم وهناك الغاية. الغاية هذه كلها ألفاظ تدل على النية. النية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الجيش الذي يكون في آخر الزمان يغزو الكعبة: حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقيل: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسفون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. فهذا لفظ النية. وهناك لفظ الإرادة كقول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فهذا لفظ الإرادة. وهناك لفظ الهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. وهذا حال كثير من أهل الدينار والدرهم، من الذين يعيشون في الدنيا للدنيا ويقطعون ما بينهم وبين ربهم من أسباب وعلائق، فيجعلون حياتهم في هذه الدنيا مجرد كسب ولهو ولعب، ولكن لا يجعلون الدنيا مزرعة للآخرة ولا معبرا يعبرون عليها للآخرة. ولذلك يكون فقرهم قريبا ويكون عزهم قليلا، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن هناك ألفاظ للنية، هناك ألفاظ للنية. ولكن ماذا يقصد بالنية؟ ما المقصود بالنية؟ ما وظيفة النية؟ وظيفة النية وظيفة كبيرة جدا، وظيفة كبيرة جدا. من أعظم هذه الوظائف أن النية تميز بين العبادات والعبادات. ثانيا تميز بين العادات والعبادات. ثالثا أنها تقلب المباحات إلى قرب وطاعات. إذن هذه الوظائف المهمة للنية: أنها تميز بين العبادات والعبادات. لو أن رجلا صلى ركعتين، يا ترى هل هذه سنة الصبح أم هذه صلاة الصبح؟ هل هذه الصلاة سنة المسجد أي تحية المسجد؟ يمكن أن تكون الركعتان تحية للمسجد أو سنة للصلاة القبلية، أو هي الصلاة نفسها صلاة الصبح أو صلاة الفجر؟ ما الذي يميز بين هذا وهذا وذاك؟ إنما هي النية. إذن النية تميز بين العبادات. لو أن إنسانا صام يوم الاثنين، هل هذا صيام تبرر أم هذا صيام نذر أم هذا صيام كفارة أم هذا صيام قضاء؟ فالذي يميز بين هذا وهذا 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 إنما هي النية. وأيضا أيها الأحباب الكرام، النية تميز بين العبادات والعادات. فلو أن إنسانا يوم الجمعة أصابه قيض أي حر شديد، وأراد أن يرطب بدنه فاغتسل بالماء، فهذا الاغتسال في يوم الجمعة إما أن يكون طاعة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على غسل الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم وحق على كل مسلم طبعا ومسلمة أن يغتسل في كل أسبوع يوما ويوم الجمعة. فاغتسال الجمعة مسنون عند جماهير أهل العلم. ولو أنه رطب جسده بالاغتسال، إذن الاغتسال واحد، والفارق بين ترطيب البدن ومباح وبين غسل الجمعة وهو سنة إنما هو النية. فالنية هي التي تفرق بين الطاعة وبين العادة. أيضا النية لها مهمة عظيمة جدا، أنها تقلب المباح إلى عبادة وطاعة، تقلب المباح إلى عبادة وطاعة. وهناك حديث جليل في ذلك الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، أرسلهما إلى اليمن، فكان أحدهما إذا نزل قريبا من أخيه زاره في الله. فنزل معاذ بن جبل زائرا أخاه أبا موسى، فقال له: كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال: أفوقه تفويقا، أي أقرأه جزءا بعد جزء. ثم قال له أبو موسى: وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أنام أول الليل ثم أقوم بعد ذلك فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هذا النوم فيه احتساب فيه نية. فلما كان النوم به النية الصالحة، أي أنه ينام من أجل أن يتقوى بالنوم على طاعة الله، كان هذا النوم وهو مباح من جملة الطاعة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والحديث في النية له مجلس آخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا نعمة، وأن يبارك لنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومراضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.